العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث لا يزال فعلا في صحة إجراء استصحاب الحكم المعلق، وقد اعترض عليه باعتراضات. والاعتراض الأول هو الاعتراض الذي وجهه المحقق النائين رحمة الله عليه من عدم توفر أركان الاستصحاب، لا على مستوى الجعل لأنه لا شك بحدوثه وبقائه، ولا على مستوى عالم المجهول لأنه لا يقين بحدوثه، ولا على مستوى القضية الشرطية لأن القضية الشرطية أمر انتزاعي ولا يتحقق لها أثر تنجيزي القضية الشرطية. وأجيب على كلام المحقق النائيني رحمة الله عليه بجوابين. الجواب الأول مستفاد من كلمات الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، والجواب الآخر هو الذي ذكره المحقق العراقي. وجواب المحقق العراقي يبتني على مبناه هو في حقيقة الحكم الشرعي. هل أن حقيقة الحكم الشرعي هو حقيقة الحكم، يعني هو الحكم الجعلي، أو أنه الحكم الفعلي؟ وكما نبهت أمس وفي يعني كلمة ذكرتها في الحساب قديما، على أنه المحقق العراقي والشهيد الصادر يقولون أن حقيقة الحكم هي في العالم الجعل، يعني الحكم الجعلي وليس الحكم الفعلي. هذا الحكم الجعلي إذا أحرزنا موضوعه صارت له منجزية، وإن لم نحرز موضوعه بقي هناك حكم بمسمى الحكم الجعلي، ولا توجد هناك مرتبة بين منجزية الحكم ومحركية الحكم وبين الحكم الجعلي، التي توهم الأصوليون على أنه هذه المرتبة هي مرتبة الحكم الفعلي. لا توجد مثل هذه المرتبة التي ادعاها المحقق النائين رحمة الله عليه وغير المحقق النائين. هذا ومن هنا أنه المحقق العراقي قال أنه في عالم الجعل عندنا حكم جعلي، وهذا الحكم الجعلي هو الحكم الفعلي، ومن هنا نحن نتيقن بالحكم الجعلي عن الحكم الفعلي. بالنسبة إلى العنب الذي غلا ونشك عندما صار زبيبا أنه كل هذا في مقام الجعل، نشك أنه هذا الحكم الجعلي يعني الفعلي لا يزال أنه على الحرمة أو لا، فنستصحب الحرمة. هكذا ذكر المحقق العراقي، وأشكل على النائين بإشكال نقضي آخر وقال له: ألست أنت أيها المحقق النائيني المجتهد تجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع خارجاً؟ ألست أنت عندما تجلس في المكتبة تفكر بوجود عصير عنبي إذا غلا يكون حرامان، ومن ثم أن هذا العنب يصير إذا كان زبيبا مثلا، هذا نفس العنب أنه يصير زبيبا إذا غلا يتشك في حرمته، ومن ثم تستصحب الحرمة؟ وإن شئت هكذا قلت: ألست أنت أيها المحقق النائيني عندما تفكر بالماء المتغير وتقول بأنه نجس مع أنه لا يوجد هناك ماء متغير في بيتك يعني ينعت بالنجاسة، كل هذا في يعني في دائرة الذهن، ومن ثم تفكر بأن هذا الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه، ألست أنت الذي تستصحب ذلك تلك النجاسة السابقة إلى الحالة الفعلية؟ فكيف أنه لا يجري الاستصحاب على مستوى عالم الجعل أو المجعول الكلي؟ إذن هنا إشكالان وجههما المحقق العراقي، إشكال على مبناه، وإشكال آخر نقضي على المحقق النائين رحمة الله عليه. أما الإشكال الأول فقد أجاب عنه المصنف رحمه الله قائلا بأنه نحن وإن التزمنا وفاقا للمحقق العراقي بأن حقيقة الحكم الشرعي هي في عالم الجعل، ولكن لا نوافق على ما ذكره المحقق العراقي، لأنه عالم الجعل يلحظ بلحاظين: مرة يلحظ بما هو صورة ذهنية محضة من دون أن يكون فانيا في الخارج ومعبرا عن عالم الخارج، ومرة تلحظ هذه الصورة الذهنية بما هي معبرة عن عالم الخارج وإن لم يكن هناك مصداق فعلي لها خارجان. وهذا الثاني، النظر الثاني الذي عبرنا عنه بالنظر الأولي، سيد الشهيد عبر عنه بالنظر الأولي اللي هو نظر الشائع عند المناطق. هذا النظر الثاني الذي هو أن أنظر إلى هذه الصورة الذهنية بما هي معبر عن عالم الخارج، هو الذي ينبغي أن يعول عليه في تفسير عالم الجعل، لا أنه النظر الأول. المحقق العراقي فهم كأنه فهم النظر الأول، مع أنه الصحيح أنه لا ينبغي أن نفهم حقيقة الحكم في عالم الجعل على أساس النظر الثاني، هذا المعنى. وبالتالي في الحقيقة إذا جئنا إلى عالم الخارج ورأينا زبيبا قد غلا، هذا الزبيب الذي قد غلا في عالم الخارج أو على مستوى عالم الجعل معبر عن عالم الخارج، لا نجد أن هناك يقين سابق على مستوى تعبير عالم الجعل عن عالم الخارج، فلا نجد أنه بهذا النظر أن هناك يقين بالحدوث يعني خارجان جيد. وأما على مستوى عالم الجعل فهناك يقين مستمر أنه سابقا كنت أعلم بأن العنب إذا غلا يكون حراما، والآن أيضا أنه أعلم أنه العنب إذا غلا يكون حراما، فيبقى إشكال كأنه المحقق النائيني قائما. هذا بالنسبة إلى الكلام الأول ذكره المحقق العراقي، أجاب عنه المصنف بالتفريق بين النظر الأولي والنظر الشائع. المحقق العراقي نظر إلى النظر الأولي، إلى النظر الشائع يعني ما هو موجود في الذهن، ونعته بالفعلية، وهذا ليس تعبيرا دقيقا وصحيحا، بل الذي ينبغي أن ينظر إلى الحكم الجعلي يعني على مستوى عالم الجعل بما هو معبر وفان وحاك عن عالم الخارج. ولهذا قال، ونلاحظ على جواب المحقق العراقي رحمه الله أن المجعول إذا لوحظ، المجعول يعني المعتبر في عالم الجعل، أن المعتبر في عالم الجعل وليس المجعول يعني هنا يعني جيد، أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني فهو نفس الجعل المنوط. وإن شئت أن تعبر عن المجعول يعني الحكم الفعلي، لكن بملاحظة أنه أمر ذهني، وكلاهما العبارة تقبله، أن المجعول إذا لوحظ بما هو أمر ذهني، بما هو أمر ذهني يعني بيا حمل هذا راح يصير بالحمل بالحمل الشائع الذي ينقدح في ذهنك أولا اعكسه أن المجعول إذا لوحظ يعني المعتبر، وهو الأوفق بالعبارة يعني المجعول بمعنى المعتبر، إذا لوحظ بما هو أمر ذهني يعني النظر الشائع، سأرح نترك عبارة الشائع ما دام المصنف لم يذكره في اللغة، بما هو أمر ذهني، هذا المجعول هو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشارط الذي هو الغليان، وجود اللحاظي على وجود الذهني للشارط، وللموضوعي على ما تقدم في الواجب المشروط، الواجب المشروط إنما تكون الأمور كلها ذهنية، الحكم والشرط هم يكون ذهني لأنه لم يتحقق يعني كأنه موضوعه بعد، هذا المعنى. وهذا قد تقدم منه من المصنف رحمة الله عليه في الجزء الأول، أن يكون الشرط والموضوع ذهنيان، وكذلك الحكم يكون منوطا بهذين الأمرين الذهنيين. أنا الآن أعلم بأن صلاة مثلا خلينا نقول أنه وجوب صلاة الظهر منوطة بالزوال، لكن لم يأتي الزوال بعده، لم يكن هناك زوال بعده، وإنما تصورت الزوال وتصورت وجوب صلاة الظهر، هذا نظر. إلا أن المجعول حينئذ يعني بهذا النظر لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ. لماذا لا يجري فيه استصحاب الحكم بهذا اللحاظ؟ لأنه معلوم حدوثا وبقاء، لا شك في يعني حدوثه وفي بقائه، إذ لا شك في البقاء. لماذا لا شك في البقاء؟ لأنه العنب إذا غلا حرام، هذا حدوثا أنه أنت تعلم بحرمته، وبقاء أنت تعلم بحرمته، إذ لا شك في البقاء، وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفته سابقا، كخلاف بيننا وبين سيد الخوي والسيد الشهيد السابق، الخلاف في أن الماء الذي زال تغيره بنفسه أو الزبيب الذي غلا هل جاء له بجعل جديد أو لا، هذا كلامنا كان. بالنسبة إلى مثال الماء المتغير يبقى نجس إنه ولا شك ببقاء نجاسته، وبالنسبة إلى الماء الذي زال تغيره بنفسه نشك بأنه هل وضعت له نجاسة جديدة أو لا، هكذا المعنى. فلا معنى لاستصحاب النجاسة الماء المتغير إلى الماء الذي زال تغيره بنفسه، بل إذا قدر أن يجري استصحاب فإنما يجري استصحاب عدم الجعل الزائد، لا استصحاب شنو؟ استصحاب نجاسة الماء المتغير إلى الماء الذي زال تغيره بنفسه، بل إذا قدر أن يكون هناك استصحاب وفق كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه فيكون استصحاب عدم الجعل الزائد، هذا المعنى. وإذا لوحظ، والسيد الشهيد هم يعترف بهذا في الحقيقة، وإنما أشكل على إيش؟ أشكل بأن هذا ليس هو المنظور، وإنما المنظور عالم إيش؟ عالم المجعول، عالم الفعلية، يعني النظر إلى عالم الخارج، سواء كان هذا عالم الخارج متحدث فعلا أو أنه مفترض. النتيجة أنه الصور الذهنية هذه معبر عن عالم الخارج، الموجود هذا عالم الخارج فعلا أو أنه الذي له وجود افتراضي. بل
سيد الشهيد في جوابه بس هذا العالم هذا الطريقه اخذ عالم فهم يقين بالعالم واخذ من عالم ثاني شك في البطل.
هذا ما تقبل السيد لا لا ما تقبله، قال هذا الذي في عالم الذهن معبر عن عالم الخارج. وليش السيد اعتنى بهذه المؤونة؟ قال عالم الذهن هذا معبر عن عالم الخارج، إذا ما إلها خصوصية الصور الذهنية. الصور ويش ركز على هذه النقطة حتى يتبع هذا المحظور. الصور الذهنية ما إلها أي خصوصية، وإنما بما هي معبرة، حتى إنه العنى
هنا انقلاب صار
الحقيقة.
الشك في البقاء في عالم الذهن
أكو
يقين بالبقاء.
لا في عالم شلون أصور لك الفكرة في عالم شلون معبر عن عالم الخارج؟ عندنا قضيتان شرطيتان، العنب إذا غلا حرام، الزبيب إذا غلا مشكوك الحرمة، تمام ولا لا؟ لو إحنا حصرنا الدائرة فقط في عالم الذهن، كلام المحقق العراقي صحيح صحيح، لأنه العنب إذا غلا حرام ولا زلت أنا يعني أعلم بحرمته، والزبيب لا أعلم بأنه حرام أو حرام. هذا قضية الثانية، تقول لي تعبر عن عالم الخارج، العالم الخارج غير عالم الذهن، يقول المحقق العراقي عالم الخارج غير عالم الذهن. هسه عسيد الشيء، العنب إذا غلا حرام هذا ما إلى خصوصية عالم الذهن، وإنما بما هو معبر عن وجود الخارج، فكأني أنظر بأن هناك حرمة مشار إليها في عالم الخارج. جيد، لي سائل قد غلا وهو المائع يعني العنب الذي موجود في سائل معين، مثلا أنه تحقق يقين حدوث ونظر إلى عالم عالم الخارج. الزبيب إذا غلا أشك في حرمته بأنه حرام أو ليس بحرام، يا زبيب هذا بالنظر أيضا من إلى عالم الخارج، إلى عالم الخارج.
الشك في البقاء جبته من عالم
الخارج. ها الشك في البقاء بالنظر إلى كلمة بالنظر أفضل، بالنظر إلى عالم الخارج، واليقين بالحدوث هم بالنظر إلى عالم الخارج. فعندنا قضيتان ذهنيتان
كأنه مزاجية، يعني إيه؟ استخدم اليقين بالحدوث باعتبار المعبر عن عالم الخارج.
زين،
هنا أكو انقلاب بالماهية، إذا نبقى نقول أن عالم الذهن هو يعكس عالم الخارج
بالي.
أكو يقين بالبقاء،
لا لا أنتم تعترفون، لا
إحنا
لا لا هذا إحنا نحافظ. الزبيب عنب، الزبيب عنب استصغره الناس.
يقين بالبقاء في عالم الجنة.
ليش يقين؟ وأنا أشك بأنه الرطوبة مالته قد يكون لها دخل في حرمة.
إذا هو معبر عالم الجنة.
صحيح، بس أنا فارض بأصحاب التعليقي أن العنب 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 مو العنب الزبيب، أن العنب فيه رطوبة، هذه الرطوبة لها دخل في إيش؟ أحتمل أنها لها دخل في الحرمة، هذه الرطوبة مفقودة في الزبيب فأشك. فعندي عنب ممتلئ بالرطوبة وعندي عنب جاف من الرطوبة، الرطوبة أشك بأنها لها دخل أو ما لها دخل.
هيك فرضيا نتمسك بالإطلاق أو العموم مو بالاستصحاب.
إيه شلون إطلاق عموم؟
يعني نتمسك
ما عندي إطلاق عموم فرضا،
نتمسك يعني بدليل حرمة أنه العنب، نقول ما دام المولى ما قيد بالرطوبة يعني ما يريد.
لا احنا ما احنا نفرض ما عندنا دليل اجتهادي.
لا اقصد نيجي تصوير، يعني اذا صورنا
القضيه هو هكذا اقول، نفرض انه لا يوجد عندنا دليل اجتهادي يثبت بانه الرطوبه في العنب جيد ان لها دخل في الحرمه او لا، بقينا شاكين احنا وما عندنا اصل ينفيها اصلا، احنا ايش فرضنا؟ ولا هذا خارج الفرض ايش؟ جيد، الا ان المجعول حينئذ لا يجري فيه اصحاب الحكم بهذا اللحاظ، قلنا إذ لا شك في البقاء وإنما الشك في حدوث الجعل الزائد إلى آخره. وإذا لوحظ المجعول بما هو صفة، هاي المجعول قلنا يعني الحكم المعتبر في عالم الجعل، بما هو صفة للموضوع الخارجي، يعني بما هو إيش؟ فان في وحاكن عن عالم الخارج، هذا قصده بما هو صفة. والتعبير ليس لطيفا من المصنف راح أقول
الأولي حسب مصطلح
أحسنت. وإذا لوحظ المجعول يعني بالنظر الأولي بما هو كلمة صفة لو ما مع يعني مصنف جايب عبارة مكانها، يعني بما هو فان في عالم الخارج حاكن عن عالم الخارج، بما هو صفة وكأنه العبارة تشير إلى أنه الحكم الخارجي الفعلي، إيه من هذه الجهة، بما هو صفة للموضوع الخارجي فهو منوط في هذا اللحاظ بإيش؟ بالخارج. لكن اعلم أنه منوط بالخارج سواء كان الخارج متحقق فعلا أو أنه افتراض، وليس المراد من الخارج يعني الموجود عينا يعني في عالم الخارج، بل أنه سواء كان موجودا في الخارج أو أنه أنت تفترضه، النتيجة أنه حاكن عن الخارج الحقيقي أو التقديري. جيد، فما لم يوجد الموضوع بالكامل. هنا يريد بالموضوع يعني العنب والغليان، جيد؟ فما لم يوجد الموضوع بالكامل العنب والغليان، هذا هو الموضوع يريد به، لأنه الموضوع خصوصا وفق مبادئ المحقق النائني كل ما له دخل في ضبوط الحكم، سواء من شرط أو موضوع منطقي أو قيد أو عدم مانع، كل ما له دخل في ثبوت الحكم يعبر عن المحقق النائني بالموضوع. فما لم يوجد الموضوع، كلمة بالكامل يشير إلى أنه وجود الذات ووجود الشرط، يعني العنب والغليان، هذا المعنى بالكامل. المحقق العراقي قال جزء الموضوع فقط العنب موجود، غليان ما موجود، هيك كأنه ذكر. فما لم يوجد الموضوع بالكامل ولو تقديرا وافتراضا، عبر تفسير افتراضا، لا يرى للمجعول فعلية لكي إيش يستصحب، لا يرى الموضوع فعلية لكي يستصحب. متى ينظر إلى الموضوع فعلية؟ بالنظر إلى عالم الخارج، جاي نقول بالنظر إلى عالم الخارج، ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور. قلنا المحقق العراقي أشكال بي إشكالين، إشكال حلي وإشكال نقضي. الحلي كان على مبانية، والسيد الشهيد يقول هم الفهم ما كان دقيقا، يعني
العفو، هذا جواب السيد مو هم يعني هم مبنائي.
ليش؟
لأن هو أجرى بالخارج، مع أنه
لا، السيد الشهيد رحمة الله عليه ما أجرى بالخارج، قال إحنا ننظر إلى الصورة الذهنية في عالم الجعل بما هي حاكية عن عالم الخارج، وهذا ينبغي أن يلتزم به حتى المحقق العراقي رحمة الله عليه. فمو الأحكام تثبت للصورة الذهنية محضا، وإنما بما هي معبرة فيها الحقيقة. بل ومن ذلك يعرف حال النقض المذكور، فإن المجتهد، النقض المذكور اللي هو بالمجتهد، هل يحق له أن يجل الاستصحاب أو لا؟ فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل، يعني يقول العنب المغلي جيد حرامون، هذا يفترضه موجودا، يعني يفترض أن هذا العنب المغلي كله موجود في عالم، في عالم الخارج. فالعنب المغلي يكون حاكي بتمامه عن عالم الخارج، لا أنه فقط العنب هو الذي يكون موجود في عالم الخارج كما فهمه المحقق العراقي، هكذا فهم العراقي. فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنيا على هذا الفارض، فيشك في البقاء. ليش؟ لأنه الزبيب عنب مغلي لكنه ليس ممتلئا بالرطوبة، فيشك في البقاء. فإن المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل اللي هو العنب المغلي الذي ينطبق هذا العنوان على الزبيب، غايته أنه ليس ممتلئا فيشك في البقاء، هذا مبنيا على هذا الفار. وأين هذا مما ذكره المحقق العراقي؟ من إيش؟ من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع، يعني افتراض العنب دون الغليان، هو أشكال على المحقق النائني، قال مو أنت تجري الاستصحاب بمجرد تصور العنب وافتراض العنب من دون الغليان. المحقق العراقي النائني يقول لا، أنا إذا أريد أن أفترض في عالم الخارج فأفترض العنب مع الغليان، وإن شئت قلت بأن الغليان لا يجب أن يكون موجودا في عالم الخارج فعلا، وإنما يكفي وجود إيش؟ التقديري والافتراضي، يكفي فيه الوجود التقديري والافتراضي. وبكلمة أخرى، أن كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه شيء، وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا لذكره المحقق العراقي، هذا شيء آخر. العبارة الأولى ذكرها النائيني، أن كفاية ثبوت المجعول يعني الحرمة بتقدير وجود موضوعه بالكامل، وجود موضوعه خارجا بالكامل، اللي هو النائيني هكذا يقول، وجود موضوع خارجا ولو تقديرا بالكامل في تصحيح استصحابه شيء، وكفاية الثبوت التقديري لنفس الحرمة في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع، اللي هو فقط أنه يوجد العنب دون الغليان، لا خارجا فارض المحقق العراقي ولا تقديرا فارض المحقق العراقي، يعني ما فارض الغليان لا تقديرا ولا خارجا، شيء آخر طبيعي أنه لا يجري الاستصحاب لأنه لم يتوفر تمام الموضوع في عالم الخارج
ولا بالفرق.
إيه؟
السبب العنب الافتراضي الراضي قبلها.
إيه بلي.
أصبحت البليان أشكر عنه
إنجلي. إيه قال له إنه إذا أنت تنظر فقط إلى عيش أشكر عنه قطع المحققين. قال له على مبانيك المفترض إنه الذي يتحقق هم العنبية هم الغليان. فتمام ولا لا؟ مع أنه غليان للعنب الممتلئ ما موجود. غليان للعنب الممتلئ ما موجود. بلي غليان للعنب الزبيبي قد يكون موجود. لكن غليان للعنب الممتلئ غير موجود. وإن شئت هكذا عبر. يقول المحقق النائيني أصلاً أنت فقط جاي تفكر ومع ذلك أجريت الاستصحاب مع أنه غليان ما متحقق جزمان. الغليان ما متحقق. فالسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لا، الغليان والعنبية كلاهما متحققان ولكن تحققاً افتراضياً تقديرياً. هيك اللي يقول يعني. وإلا مو معناها المحقق النائيني يجري الاستصحاب ولا يفترض وجود الغليان ووجود العنب أنه في عالم الخارج. هو يقول أنه مع افتراض وجود العنب والغليان في عالم الخارج جيد نتيقن بوجود النجاسة، ومع افتراض وجود العنب الجاف والغليان في عالم الخارج نشك في النجاسة فنستصحب. هكذا يفكر المحقق النائيني والتحقيق. سيد الشهيد على المعراك عن النائيني
هذا افتراض خارج عن كلام نفس أصحاب المعلم.
ليش
اصحاب منجزه؟
ايه
مالك انت شلون تصحى؟
اي بلي هذا اشكال على مبناه كانه اي طبعا اي بس يرتبط بالواجب المعلم
ولا وايد كلها
والتحقيق. بس السيد الشهيد رحمه الله عليه في هذا التحقيق يذكر انه مثالين قبل الدخول في التحقيق. مثال انه عندنا مثالان، الماء المغلي العنب عفوا المغلي حرام والعنب اذا غلا حرام او حرام اذا غلا. فهذا الغليان مرة إنه نأخذ كحيثية تقييدية وتكون القضية حملية، العنب المغلي حرام، ومرة نأخذ الغليان كحيثية تعليلية وتكون القضية إيش شرطية، يعني العنب حرام إذا غلا أو العنب إذا غلا حرام. فمرة إنه تكون حيثية الغليان حيثية تقييدية ومرة تكون شرط حيثية تعليلية. إذا كانت تقييدية تكون القضية حملية تمام ولا لا؟ وإذا كانت الغليان حيثية تعليلية تكون القضية إيش شرطية. هاي شو استفاد من عند البحث هذا؟ هسه الغليان إذا كانت حيثية تعليلية وإذا كانت حيثية تقييدية يبقى الحائط حائط والعنب عنب والعنب الخارجي هو الذي غلا. يقول لا هذه يفترق. هذا شيء لافت مطلب هسه أبينه ورح شوي شوي أعتين بالمبحث لأنه يسبب اشتباه يعني توهمات. هسه أوضح الفكرة. مرة إنه العنب المغلي يكون حرام هاي قضية حملية تمام ولا لا؟ مرة العنب إذا غلا يكون حرام. يقول إذا كان الغليان حيثية تقييدية يعني قضية شنو حملية، يجي المجتهد ويفكر في هذه القضية الحملية وينتزع من هذه القضية الحملية قضية شنو شرطية ويقول العنب إذا العنب المغلي حرام يعني كلما غلا العنب يكون حراما. هاي القضية الشرطية هاي أنا الذي انتزعتها مو الشارع هو الذي أسسها. هذا انتزاع مني أنا وليس من الشارع المقدس. فجيد. أما إذا قال الشارع العنب إذا غلا حرام، هو الشارع من البداية باني على أنه الحيثية إيش الحيثية تعية والقضية أكو شرطية. فهنا القضية الشرطية الشارع هو الذي أسسها. هاي إيش أستفيد من عنده أنا؟ أستفيد من عنده إنه إذا كانت القضية قضية شرطية من الممكن أن نستصحبها. يعني سابقاً أقول هذا لو كان هذا عنباً لكان حراماً، صحيح قضية شرطية وأساس الشرع. جيد. العنب الجاف إذا غلا أشك في حرمته فأستصحب القضية الشرطية. هي أصلاً قضية شرطية موجودة وأنا كنت متيقن فيها والآن أشك في هذه القضية الشرطية فأستصحب القضية الشرطية. يعني أنا كنت متأكد أنه إذا غلا العنب يكون حراماً عندما كان ممتلئاً، وعندما كان جاف أقول إذا غلى العنب أشك في حرمته إذا غلى. هاي القضية الشرطية الحكم في القضية الشرطية أنا أشك فيه في الحقيقة. هاي القضية الشرطية من اعتبار الشارع مو من اعتباري أنا. فأنت متيقن كنت سابقا بوجود القضية الشرطية والآن تشك بوجود القضية الشرطية مع وحدة الموضوع مع أكو يقين سابق شك لاحق كذا كل هذا موجود فيجب الاستصحاب بلا إشكال. يقول السيد فجيد. أما في مثال العنب المغلي حرام هاي قضية حملية أنت انتزعت من عندها قضية إيش شرطية. هذا انتزاعك أنت وليس إنه من تأسيس الشارع. فلا يمكن إجراء الاستصحاب أزاما انتزعوا العقل. يلا راح يذكر المصنف رحمة الله عليه، لأن هذا يلزم عند الأصل ممكن هسه أبين إن شاء الله أوضح. هذا القضية الشرطية هنا في الحقيقة انتزاع عقلي، الشارع إنما نظر إلى إيش؟ نظر إلى قضية حملية، والحيثية حيثية ماذا؟ حيثية تقييدية. جيد؟ هل يمكن أن أستصحب هذه القضية الشرطية المنتزعة من قبل العاقل؟ يقولون لا، لأن إذا تستصحبها إنما تستصحب شيء لم يرتهن بيد الشارع، أنت الذي انتزعته وأنت الذي كأنه صنعته. والاستصحاب إنما يجري في الموارد التي هي من شأنه وهو الذي أسسها، أما فالشيء ما أسس الشارع وإنما أسسه العقل، تريد أن تستصحبه من أجل إثبات شيء آخر، هذا في الحقيقة أشبه بنبات اللحية التي يترتب عليها ذبح الشاة. هذا التفصيل ذكره صاحب العروة رحمة الله عليه الوثقة، والتزمه السيد محسن الحكيم رحمه الله في كتابه المستمسك، كما نبه على ذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في بحوثه. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه قال أنه المحقق النائيني رحمه الله، المحقق النائيني جيد، دائما عنده الشرط الموجود في الروايات مثل الغليان في المقام دائما مأخوذ على نحو الحيثية التقييدية، مو على نحو الحيثية إيش؟ التعليلية شوية. دائما القضية حملية، صراحة توجهني إشكال، يقولون أنتم قبل فترة تقولون الحمليات ترجع للشرطيات، هذا واضح. فالشرط يقول السيد الشهيد، يعني كأنه يدعي على المحقق النائيني جيد، عفوا، أنه الذي نسبه السيد محسن الحكيم رحمه الله، ليس السيد الشهيد، السيد محسن الحكيم رحمه الله يقول المحقق النائيني رحمه الله جيد، عند الشروط دائما الموجودة في لسان الروايات مأخوذ على نحو الحيثية التقييدية، وبالتالي يكون القضية الشرطية شبهها منتزعة من قبل من؟ من قبل العقل، ليس أن الشارع هو الذي أسسها، وإنما هي منتزعة من قبل العقل. جيد، أكرر المبحث سريعا، القضية إما أن تكون حملية وإما أن تكون شرطية، فلا بد أن ننظر إلى لسان الرواية. السيد محسن الحكيم يقول لا، المحقق النائيني دائما عند الشروط مأخوذة على نحو الحيثية التقييدية، والقضية تكون حملية، وبالتالي أن القضية الشرطية المنتزعة إنما هي منتزعة من قبل العقل فلا يجوز استصحابها، هذا المعنى. ومن هنا أن المحقق النائيني بنى على عدم صحة إجراء الاستصحاب التعليقي، لأنه يبتني على قضية شرطية منتزعة من قبل العاقل، وهذه القضية العقلية أستصحبها من أجل إثبات حكم شرعي فيلزم من ذلك الأصل المثبت، هكذا ذكر السيد الشهيد. قال هذا ذكره السيد محسن الحكيم ليس في محله، بل أنه لا يوجد هذا في كلمات المحقق النائيني رحمه الله، من أنه القضايا الشروط دائما أنه تكون حيثية ماذا؟ حيثية تقييدية. سما أدري شو مراجع السيد الشهيد في وقت ما أعرف شو مراجع، لكن أنا وجدت يعني كلام المحقق النائيني صريحا في كتاب الأجواد التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب، قيل على اختلاف الطبعات، يراجع أنه التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب، ذكر المحقق النائيني صريحا بأنه الشروط دائما تكون مأخوذة على نحو الحيثية التقييدية. ومن هنا إذا تيت تنتزع من عدا قضية شرطية فهذا انتزاع عقل، لا يجري في حقه الاستصحاب إلا على نحو الأصل المثبت الباطل جزمان، هكذا هو ذكر. ولا أدري أنه السيد الشهيد رحمة الله عليه كيف يعني لم يستفد هذا المعنى من كلمات المحقق يعني العراقي رحمه الله، ما كان مراجع الأجواد، كان مراجع الفوائد، هذا لا أدري به فيها. بلي
قصدكم النائيني مو العراقي.
بلي النائيني، بلي قلت أنا العراقي، بلي يعني بلي مو النائيني والعراقي أكو بيناتهم مناسبة. جيد، والتحقيق أن إنابة الحكم بالخصوصية الثانية التي هو الغليان جيد في مقام الجعل تارة تكون في عرض إناطته بالخصوصية الأولى الذي هو العناب، في عرض يعني شنو؟ يعني محمول على نحو الحيثية التقييدية، بأن قيل العنب المغلي حرامون، وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي يعني نحو الحيثية التعليلية، بمعنى أن الحكم يقيد بالغليان بالخصوصية الثانية، أن الحكم مرهون بالغليان، وبما هو مقيد بالغليان يناط بالعناب. فأقول إنه الحيثية التعليلية وتنتهي المسألة. جيد إن شاء الله، العبارة واضحة ولا؟ بمعنى أن الحكم الذي هو الحرمان يقيد بالخصوصية الثانية الذي هو الغليان. يعني الحرمة منوطة بالغليان، وبما هو مقيد بالغليان يناط بالخصوصية الثانية، يعني يثبت للعنب كأنه ولهذا قال اللي هو بأنقيلة العنب إذا غلا حرام. فالحرمة مقيدة بالغليان، وهذه الحرمة المقيدة بالغليان منصبة على إيش؟ على الخصوصية الأولى الذي هو العنب. بلي
العبارة ما استفدنا منها اللي أنتم
طرحتم. بلي أنا اللي ذكرته يذكره السيد محسن الحكيم وموجود في الفوائد هذا المعنى.
يعني هو
إيه؟
صد السيد هو هذا مقصود؟
إيه هذا مقصوده السيد، بس عبارته ليست جيدة. فإن العنب هنا يكون في العبارة، هسه العبارة اللي بعدها توضح أكثر. فإن العنب هنا يكون، أنتم اللي فهمتوا، تكون القضية من قبيل معدولة المحمول، يعني عنب والمحمول كأنه الحيثية التعليلية مع الحرمة، هذا كله هو المحمول، هذا ليس مقصود السيد جزمان. جيدين، هو عبارته هيك ظاهرة السيد. السيد ظاهر عبارته أن الحرمة منوطة بإيش؟ مقيدة، مقيدة بالغليان، والحرمة المقيدة بالغليان كلها يعني تثبت إلمن إلى العنب كأنه، وتكون من باب القضية معدولة المحمول، الهواء هو بين قوسين غير نقي كأنه، هيك العبارة على هذه الطريقة كأنه. هذا مو مراد السيد، هو العبارة اللي بعدها توضح هذا أكثر. يقول فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة، لكن أي حرمة؟ الحرمة المنوطة بالغليان، يعني هذا بعد حيثية تعيينكم، خلافا للفرض. لم يقول السيد فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة تبتوه، يعني مع الغليان كأنه، لا، المنوطة بالغليان يعني المشروطة بالغليان، العنب بالحرمة المشروطة بالغليان، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلبها هو بما هو كذلك موضوعا المن للحرمة. يعني العنب بما هو كذلك، يعني العنب المغلي بما هو كذلك، يعني العنب المغلي يكون موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى اللي هو إذا كانت القضية حملية وليس الشرطية، يتجه الاعتراض الذي ذكره المحقق النائين رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى القضية الشرطية لا يمكن أن تستصحب حينئذ، لأن القضية الشرطية راح تكون منتزعة من القضية الحملية،
لازم عقلي،
لازم عقلي، ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية. لماذا سيدنا؟ لأنها أمر لأن القضية الشرطية ليس لها وجود في لسان الشارع، بل هي أمر منتزع من قبلنا، منتزع من قبلنا عن الجعل، لأني رأيت الماء المغلي حرام وكل مركب بعد واضح إنما يكون منوط بتوفر جميع أجزائه، ولك الحق أن تقول أن عنب إذا غلا يكون حرام، هاي انتزاع عقلي أنا انتزعتها من هذه القضية الحملية، وليست هي الحكم المجعول. جيد، وبالتالي أنه الحكم المجعول لا يكون، وليست هي الحكم المجعول، تبتوا بأي اعتبار؟ لأن الحكم المجعول إنما انصب على المائل، على العنب العفوا المغلي. جيد، أما الذي ذكر هذا ليس هو الحكم المجعول، الحكم المجعول فعلي بينما هذا معلق شرطي يكون، هذا المعنى. لأنها أمر إن منتزع من قبلنا عن الجعل، وليست هي الحكم المجعول، لأن الحكم المجعول ليس شرطيا، وهذا الذي انتزعه العقل حكم شرطي، هذا هو الفارق. وأما في الحالة الثانية، يعني هو من الأساس قضية شرطية عندي، فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية الشرعية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنها مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثان يقينا، ويشك في استمرار ذلك بقاء فتستصحاب. إذا ماكو مشكلة، حكم مجعول شرطي والشارع يستصحبه لكي يترتب عليه أثر تنجيزي، هذا المعنى، منتزع من قبل العقل، أما إذا كان شرعي فلا بأس به، يعني متى ما تحقق، بس أبين فهد مطلب
فارق منتزع
إيه بلي، إنه الفارق هذا، القضية الشرطية لا بأس به، القضية الشرطية في ذاتها عقلية أو شرعية، هذا هو الفارق الأساسي. إن كانت عقلية فلا يجري في حقها الاستصحاب، متى؟ إذا كانت القضية في الأساس حملية، وإن كانت القضية الشرطية شرعية فلا بأس بإجرائها، لأنه حتى يثبت بذلك أنه أثر تنجيزي مطلب. راح يتوجه إلي إشكال، يعني أو علي إشكال. جيد. أنا دائما أكرر وهو هذا هو المتعارف بأن المحقق النائني يرجع القضايا تبتوء الشرعية جميعا إلى قضايا إيش؟ شرطية. هو المحقق النائني هو أصلا مؤسس هذه الفكرة. كل القضايا الشرعية هي عبارة عن قضايا حقيقية، والقضية الحقيقية هي عبارة عن قضية إيش؟ شرطية مو شخصية. القضية الحقيقية في قبال قضية خارجية شخصية. جيد. شلون إنه ما ذكره سيد محسن الحكيم وما ذكره صريحا في الأجود المحقق النائني بأن المحقق النائني يرجع الشروط إلى إيش؟ إلى أنها حيثيات تقييدية والقضية حملية. يقول بلي، الشروط هذه إحنا نرجعها إلى قيود. فإيش يصير العبارة؟ الماء المغلي، عفواً العنب المغلي حرام. هاي العنب المغلي حرام، هذه كلها قضية ماذا؟ هاي قضية حقيقية مرجعها إلى قضية شرطية. يعني متى ما كان العنب مغلي فهو حرام. فالقضية الشرطية عند المحقق النائني في هذا المثال، كلما أو متى ما كان العنب المغلي، متى ما كان العنب مغلياً فهو حرام. بينما على الصيغة الثانية لا، هو إذا غلى العنب يكون حراما، إذا غلى العنب يكون حراما. مرة أنا أجعل الغليان قيد للعنب، مرة أجعله شرط للعنب. المحقق النائني يقول هو قيد للعنب، وبعد أن كان قيدا نحوله إلى قضية شرطية. جيد. فإحساب العرب مات المحقق النائني حقيقة الحكم الشرعي في الحكم الفعلي. جيد. أما الحكم الجعلي فتمهيده، والقضية الشرطية هو توطئة لوجود الحكم الفعلي فيما بعد. الشروط دائما مأخوذة على نحو القيود. فجيد. وبعد أن نأخذ على نحو القيود نحول القضية من حملية إلى شرطية. هذا ما يتنافى مع ما ذكره المحقق النائني سابقا. جيد. بعد هذا يصل البحث إلى الاعتراض الثاني، وأيضا هو من اعتراضات المحقق النائني. يعني يأتي إن شاء الله. سيد الله عليه هو يسأل عن المرأة هل يجوز نكاحها بعد الموت وقبل الدفن؟